إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا بدايةً عن نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، وكيف أنه أخرج قومه من فترة التيه في سيناء وأدخلهم إلى بيت المقدس بعد قتال مرير، وبعد أن فتح الله لهم فلسطين وجلسوا فيها قسمهم على هذه الأقاليم وجعل على كل إقليم قاضيا، وعرف فيما بعد هذا العهد بعهد القضاة، والذي استمر 100 سنة. ثم دب الخلاف بين بني إسرائيل حول الملك والسيادة والسلطة، فاستغل الكنعانيون هذا التفرق منهم فأعادوا الكرة على يد قائدهم جالوت، فأخرجوهم من ديارهم. حينها رأى بنو إسرائيل أنه لابد أن تتفق الكلمة على ملك، على حاكم تجتمع الكلمة عليه ويقاتلون تحت لوائه، فاختار وكان الذهاب إلى نبي من أنبياء الله. وكما قلنا قد جاء في كتب بني إسرائيل أن اسمه شمويل، فاستشاروه في ذلك فاختار لهم طالوت ملكا، و تمت الموافقة على طالوت، وخاصة بعدما رأوا تلكم الآية العظيمة أن رأوا التابوت قد وصل إليهم والملائكة قد حملته، فحينها أقروا له بالملك والسيادة فتحرك بهم. فتحرك بهم طالوت واختبرهم الله، اختبر الله من معه من الجند بهذا النهر، وكان هذا النهر ذكر بأنه نهر إدمي، وكان بين فلسطين والأردن، فنهاهم عن شربه إلا من اغترف غرفة بيده، إلا أن الكثير خالفوا وشربوا فردهم، فما بقي مع طالوت إلا القليل. يذكر علماء التاريخ والتفسير على أن عدة بني إسرائيل والذين قد جاءوا إلى نبيهم مطالبين بالقتال كانوا 80,000، كانوا 80,000 عندما قالهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل، كانوا حين 80,000 هؤلاء الملأ. فلما كتب عليهم القتال قلوا وتناقصوا، فلما وصلوا إلى النهر تناقصوا، وصلوا إلى ساحة الميدان كم كانوا؟ 300 شخص، 300 شخص فقط. ويؤيد هذا المعنى بهذا العدد وما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول أن عدد أهل بدر هم عدد من كان مع طالوت، هذا في البخاري، في البخاري على أن عدد من كان من أهل بدر هم عدد من كان مع طالوت. وكم كان في بدر؟ كانوا 313 صحابي، هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله في غزوة بدر لقتال كفار قريش. فالشاهد أن هذا العدد هو الذي بقي، تخيل من الآلاف المؤلفة ما بقي إلا هذا العدد القليل. هؤلاء لما رأوا القلة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أين نحن بهذا العدد الضئيل أمام هذه الجيوش الجرارة من جيش جالوت؟ لكن صبروا واحتسبوا واستغاثوا ودعوا ربهم بأن الله يفرغ عليهم صبرا. قلنا في هذه المعركة ظهر اسم سيأتي معنا في هذا الدرس وفي هذه الليلة، ألا وهو داود عليه السلام. كان حينها شابا في السن 17 ونحو ذلك، كان في هذه الغزوة حضر مشاركا مع طالوت. قيل لما بدأت المعركة خرج جالوت وأراد أن يبارز، من يبارز من يقاتل، وكان شرسا. فداود استأذن من طالوت أن يأذن له في المبارزة، فرده اجلس ارجع بصغر سنه وأنك لن تستطيع على هذا القائد. فأخذ جالوت يتحدى من يبارز، فإذ بداود عليه السلام، وكان حين لم يكن نبيا لكن كان من الرعية، لكن كان قويا شابا شجاعا. قال أنا سأخرج إليه، فرده طالوت ثم ألح. حينها لما رأى طالوت من داود أنه يريد أن يخرج ولا بد، قال إن قتلته لأجعلنك ملكا بعدي، وعده بالملك. فخرج إليه حتى أن جالوت استصغر، قال من أنت؟ أنت تقاتل؟ قال أقاتلك. فالمشهور في كتب التفاسير أنه استخدم المقلاع، والمقلاع عبارة عن آلة من جلد يوضع فيها الحصى ثم تدور ثم يرمى بها، وكان ذا خبرة، داود كان ذا خبرة باستخدام هذا المقلاع، وهي عبارة عن رمي من بعد دون أن يقرب. ربما كان جالوت هنا وهو هنا، فكان يستخدم المقلاع ويضرب 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 حتى قتله. فلما قتل جالوت أمام جيشه خارت القوى، بالمقابل زادت همة أهل الإسلام، فقاموا بكرة عظيمة على جيش جالوت فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت كما قال الله سبحانه وتعالى. وبهذا بهذا الانتصار الساحق دخل بنو إسرائيل إلى بيت المقدس، لكن على أي هيئة؟ على هيئة الملوك. دخلوها على هيئة الملوك، معهم ملك ألا وهو طالوت. وكان هذا العهد من أعظم عهود بني إسرائيل، والذي اشتهر بعد ذلك بعهد الملوك. تتابع الملوك كما تتابع الأنبياء، كان عندهم أنبياء بعد نبي، الآن ملك بعد ملك، ولا ما كان عندهم ملك أصلا. فكان طالوت أول ملك على بني إسرائيل، واستمرت هذه الحقبة الزمنية بتتابع الملوك الذي عرف عند بني إسرائيل بعهد الملوك إلى أكثر من 400 سنة. وكانت هذه من أعظم مفاخر بني إسرائيل على مستوى الأرض، قتال وجهاد ونضال وإعلاء كلمة التوحيد وإعلاء كلمة الله، والقتال هنا وهنا وهنا. كما قلنا بعد هلاك فرعون ما هناك هلاك ينزله الله سماوي، بعد هلاك فرعون كما قال في القرآن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فقط، ما بعدهم ما هناك هلاك سماوي، وإنما من كان معاندا كافرا يسلط الله على هذا العدو رسله، يسلط الله عز وجل عليه رسله، فيقوم الأنبياء بملوكهم بجيوشهم ويقاتلون حتى ينفذ حكم الله في هذا الكافر وهذا العابد للصنم والوثن. فشاهد إخواني في الله في هذا العهد الذي سمي بعهد الملوك كان من مفخرة مفاخر بني إسرائيل، وكان أول ملك هو طالوت. ثم استدامت مدة إلى أن جاء داود عليه السلام فأخذ الملك من بعده، وكان داود عليه السلام هو أول نبي جمع الله له بين الملك والنبوة. أول نبي من بني إسرائيل جمع الله له بين الملك والنبوة. وآتيناه الملك والحكمة. وآتيناه الملك والحكمة، الملك السلطة، والحكمة النبوة. جمعها الله عز وجل لهذا العبد الصالح وهو داود عليه السلام. فهذا إخواني في الله ما يكى كمقدمة لما سيأتي معنا من ملك داود عليه السلام. لكن هنا فائدة، قد يقول قائل يعني من خلال قصة قتل داود عليه السلام لجالوت، هل مباشرة استولى على الحكم؟ لا لا، ما استولى مباشرة، تأخر. يعني كما قلنا إنما قتل جالوت وهو لازال في مقتبل عمره. متى آل الحكم إلى داود وأصبح ملكا على بني إسرائيل؟ ستأتي الآن هذه المسألة، هذا السؤال. متى استطاع داود عليه السلام أن كما قال يعتلي على عرش الملك والحكم على بني إسرائيل؟ سنرجع إخواني في الله إلى معرفة شيء من عمر داود عليه السلام. تذكرون من كان متابعا طبعا في أول ما بدأنا به من دروس مختصر تاريخ الأنبياء والرسل، عندما تطرقنا إلى آدم عليه السلام مر معنا اسم داود، عندما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من صلبه ونثرهم بينه، فنظر آدم إلى ذريته جميعا، إلا أنه خلال النظرة لهذه الذرية شد انتباهه رجل. من هو الرجل الذي شد انتباهه؟ داود. بماذا؟ بنور، رأى نور ينبع من هذا. قال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود، ابنك داود. قال كم عمره؟ وكم ذكرنا حينها كم كان عمره الذي قدره الله له؟ 60 سنة. فلما علم داود أنه 60 سنة قليلة، قال فاعطه من عمري كم؟ 40. اعطه من عمري 40. الآن إذن عمر داود كم سيكون؟ 100 سنة. خلاص هذا عمره سيكون 100 سنة. هو الأصل 60 سنة، ثم أعطاه آدم من عمره 40، أصبحت 100 سنة. كتب بني إسرائيل تقول أن ملك داود عليه السلام استمر 40 سنة. ملك داود كملك عليهم استمر 40 سنة. إذن متى وصل داود على الكرسي؟ عمره كم؟ 60 سنة. في هذا العمر وصل داود على كرسي الملك على بني إسرائيل، واستمر معهم 40 سنة إلى أن جاءت منيته وهو على قد ناهز 100 سنة عليه السلام. هذا الذي به تتضح عندنا الصورة العامة. إذن داود لما قتل جالوت ليس حينها صعد، لا، إنما انتظر. عاش طالوت ما عاش، وعاش داود عليه السلام ما عاش. بعد موت طالوت جاءت الخلافة لمن؟ لداود. فكان داود ثاني ملك على بني إسرائيل، ثاني ملك على بني إسرائيل طالوت كان داود. فالأول طالوت والثاني داود عليه السلام. كما قلنا عهد الملوك جاء متأخر في بني إسرائيل، جاء متأخر في بني إسرائيل. داود عليه السلام هذا النبي الصالح جاء ذكره في القرآن 16 مرة، وهو داود من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، من نسل يعقوب. ولهذا نسمع دائما هؤلاء أنبياء من أنبياء بني إسرائيل، كل هؤلاء نذكرهم من أنبياء بني إسرائيل، بني إسرائيل، بني إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب، يعقوب عليه السلام. قد مضى هذا معنا، ولهذا نبغى نفهم العبارة هذه بني إسرائيل. بني أي بنيه وأحفاده وأجياله وكل من كان من تحته خرجوا من يعقوب من نسله عليه السلام، وباركنا عليه وعلى إسحاق وكل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، أي خرجوا من صلب يعقوب عليه السلام، منه مئات السنين تتعاقب الأجيال من هذا النسل إلى أن خرج نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن من صلبهم. هنا جاءت العداوة، لأن النبي خرج من صلب إسماعيل، ما يعقوب فهو من نسل إسحاق، من نسل إسحاق. قد مضى هذا معنا في الدروس التي قد مضت. داود عليه السلام يعد ويعتبر من خيرة أنبياء بني إسرائيل، ميزه الله جل وعلا بالفضائل، بالمناقب، بالتكرمات، بالآيات الواضحات الجليات. مما ميزه الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى قد جمع له بين الملك وبين النبوة، وآتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله جل وعلا فصل الخطاب. قيل فصل الخطاب هو الفهم الثاقب للمسائل والقضايا، وقيل فصل الخطاب أي الفصاحة والبيان في العبارة والكلام، هي هذا وهذا قيل في فصل الخطاب. مما جاء في فضائل ومناقب وآيات داود أن الله عز وجل سخر له الجبال، كما قال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وربنا سخر له الجبال، وسيأتي معنا تسخير الجبال. وهكذا من آيات الله التي أعطاها لهذا العبد الصالح أن الله سخر له الطير، والطير محشورة كل له أواب، فكانت الطير تحشر بمعنى تجمع له، تجمع له. وكذلك من فضائل وآيات الله الذي مكن لها لداود عليه السلام أن الله ألان له الحديد، وسيأتي معنى قضية هذه الآية الباهرة. وقس على ذلك ما كان من فضائله ومن عباداته وتعبده لربه سبحانه وتعالى. وصف الله جل وعلا داود بأنه ذا الأيد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا الأيد بمعنى ذا القوة. فكان داود عليه السلام قويا، يا ترى قوي في ماذا؟ داود أعطاه الله عز وجل القوة في كل شيء، وأعظم جوانب القوة التي أعطاها الله لداود أولا في جانب العبادة والتعبد، فكان من أشد الناس تعبدا لله جل في علاه، يظهر هذا في صيامه، يظهر هذا في قيامه. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أي القيام. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، رواه البخاري ومسلم. هذا من تعبده لله، كان لا فتور ولا كسل، صيام وقيام، صيام وقيام، مع ما كان من أمر الثاني سيأتي معنا. ولهذا كان نبي، كان ربنا جل وعلا يوصي نبيا أن يقتدي به: واصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، اجعله قدوة لك في الصبر والاصطبار، اقتدي بداود. فدل على أن داود آتاه الله جل وعلا صبرا عظيما على الطاعة والعبادة. هذا النوع من أنواع القوة التي آتاها الله جل وعلا لعبده داود. القوة الثانية وهي ما كان في قوة القتال، في قوة القتال والجهاد، كان قويا. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام عن داود أنه كان يثبت عند اللقاء، يثبت عند اللقاء، كلمة يثبت عند اللقاء دليل دلالة على ماذا؟ على أن داود عليه السلام ليس فقط أنه كان يرسل بالجيوش وهو في بلده، لا، ما كان يرسل وهو في بلده، بل كان يرسل الجيوش وهو معهم، كان معهم. ولهذا قال عنه نبي وكان يثبت عند اللقاء، لا ينسحب، لا يستسلم، لا يهرب، لا يفر، وإنما ثبات عند اللقاء، ثبات عند اللقاء. وهذا يدخل في قوله تعالى واذكر عبدنا أي داود ذا الأيد، أي ذا القوة، ذا القوة. وقال ربنا عنه وشددنا ملكه، هذه من القوة، أن الله شدد ملكه. فسيأتي معاني تشديد الملك الذي جعلها الله لداود عليه السلام. ومن أعظم ما مكن داود من القوة في القتال هو مع جنده تلكم الآية المبهرة، ألا وهي وألن له الحديد. ألن له الحديد، كان الحديد في يده لين. الحديد إذا لمسه داود عليه السلام أصبح عجين. ألن له الحديد، كان يؤتى له بزبر الحديد، بقطع الحديد تؤتى له، فأول ما يضع يده ترطب تلين، تكون كالعجينة. فماذا يقوم؟ يشكل منها ما شاء من الأسلحة، من الأسلحة. ولهذا قال له ربنا عز وجل معلما إياه في صنع هذه الألبسة، قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات تقدير، أي اعمل دروعا سابغة، اعمل يا داود اصنع لجندك دروع، والدروع هو ما يلبس المحارب. يقال والله تعالى أعلم، من أكثر من مفسر قال أن أول من صنع الدروع هو داود، ثم تتابع الناس بعد ذلك على إثره. أول من صنع الدروع، ذكر هذا أكثر من مفسر. فعلمه ربه، ربنا علمه، كما قال سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، تحصنكم، يحصنكم، نحصنكم، ثلاثة قراءات في هذه الكلمة. نحصنكم أي الله جل وعلا علم داود صناعة الدروع لكي يحميكم الله به، لنحصنكم أو ليحصنكم، أي داود يصنع لكم داود الألبسة لكي يمنعكم من ضربات السيوف، أو لتحصنكم، يعود الضمير إلى الدروع، يحصنكم، تحصنكم، نحصنكم، ثلاثة قراءات على هذه الكلمة ومؤدى واحد. فربنا في قوله وعلمناه، علم الله جل وعلا داود كيفية صناعة الدروع، منها أن اعمل سابغات، اجعلها واسعة. لماذا اجعلها واسعة؟ لأن الحديد ما يحتاج منك إلى أي شيء يا داود، فقط جئ لك بالحديد تشكله مثل العجينة. شفت الخباز كيف يأتي بالخباز؟ 5 ثواني يجعل لك خبز على أشكال وألوان، وهكذا داود. وسع في الدروع، كبر في الدروع، اجعلها سابغة بحيث يتحصن بها الفارس، لأن الحداد الذي يقوم بصناعة الحديد يتحب. الحداد عندما يؤتى له بحديد حتى يصنع ترس أو درع لشخص واحد يحتاج إلى نار حتى يذيب هذه الكتل الحديدية، وإلى مطارق، مطرقة ثم مطرقة ثم طرق وطرق وطرق، عل وعسى أنه ينجز هذا إذا كان واحد، فما ظنك بعمال كثر وهم يصنعون بالنيران والمطارق. داود لوحده بهذه الآية ما يحتاج إلى عمال، ائتون بالحديد فقط. فكان لحظة يضع يده عجين، يشكل السيوف، يشكل الدروع، يشكل كل سلاح، فكان عنده قدرة على التشكيل مع سرعة في الإنجاز، سرعة في الوقت. مثل هذه الآية قد جعلها الله لمن؟ لعيسى عليه السلام، كان يصنع من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه ويجعله طيرا بإذن الله. هذه آية لعيسى وهذه آية لداود عليه السلام، وهذا هو الصحيح. لأن بعض المفسرين قال لا، المقصود وألن له الحديد، أي أن الحديد أصبح عنده لين لمعرفته بأسباب الصنع. قال لا، هذا بعيد، لأن الآية تذكر أن على أن مما من الله به على داود من الآيات البينات ألن له الحديد، وأكثر المفسرين على هذا، على أن داود عليه السلام كان إذا وضع يده على حديد أو قطع الحديد كانت تلين فيشكلها كيف شاء، ولهذا علمه ربه أن اعمل سابقات وقدر في السرد. السرد والتقدير فيها وقدر، أي حاول أن تكون في عملك لهذا السرد. ما هو السرد؟ أكثر العلماء على أن الحلق، الحلق التي تكون موجودة، الحلق الموجودة التي تستخدم للدفاع عن هذا الدرع، قدر فيها، لا تجعل هذه الحلقات صغيرة بحيث لا ترد وتضعف عند الطعن، ولا أن تكون كبيرة فتثقل على كاهل الجندي، وإنما قدرها تقديرا. الشاهد بهذه الآية التي أعطاها الله لداود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع السابقة ويصنع آلات الحروب بما مكنه الله، استطاع داود أن يجهز جيشا مدرعا كما يعبر بعضهم، ما هنالك على وجه الأرض جيش كجيشه، ما هناك على وجه الأرض جيشا كجيشه. لماذا؟ بهذا التسليح، بهذه القدرة الدفاعية في ألبسة الدروع، التروس، كل شيء حديد، ما كان هناك مستبعد، ما يخطر على بال داود عليه السلام، هيأه وجعله لجنده، كيفه وجعله لجنده، فأصبح جيشه مدرع. بهذا تأتي كلمة وشددنا ملكه، فكان الملك الذي أعطاه الله جل وعلا شديد، وملك داود شديد من ناحيتين. الناحية الأولى شديد في نفسه، إذ أن هذا الجيش قد سلح بالكامل بأعظم أنواع الأسلحة التي ما هي موجودة عند أحد. والتشديد الثاني ما كان عند غيره، كان الملوك إذا سمعوا بداود يرعبون منه، يخافون منه، لا طاقة لهم بهذا الجيش، لا طاقة لهم بهذا الجيش. هذا الجيش الذي هيأه الله عز وجل لداود بقدرته ومقتدراته وبتحصينه وببأسه، أين ذهب به؟ كان يذهب به داود شرقا وغربا، ما أن يسمع ملك من ملوك الأرض على الكفر والشرك إلا وغزا، إلا وقتله. فكان داود عليه السلام شديد القتال لأعداء الدين، لا يلين ولا يستكين، فكان في عهده تمكين لبني إسرائيل، بني النشر لعقيدة التوحيد لله جل وعلا في أقطار الأرض، في أقطار الأرض. داود عليه السلام كذلك كما أشرنا أن الجبال يسبحنا معه والطير يسبحنا معه، متى هذا؟ هذا إذا شرع داود عليه السلام في الصلاة. داود عليه السلام يصلي بالناس في بيت المقدس. آية أخرى من آيات الله لداود أن الله أعطاه صوتا جميلا جدا جدا جدا، وهذا بنص السنة، عندما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري وأعجب بقراءة أبي موسى بصوته العذب، قال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني لحلاوة هذا الصوت. فكان داود عليه السلام له صوت، له حلاوة وطراوة، حتى أن الجبال كانت إذا استمعنا إلى صلاته كنا يتأثرنا، هنا يسبحنا معه على قولين، قيل يسبحنا معه أنهم يكررن ذكر الله بذكره، وقيل يسبحنا معه أي يصلين معه، لأن الله قال يسبحنا بالعشي والإبكار، والتسبيح في اللغة بمعنى الصلاة. التسبيح كان النبي يسبح على راحلته، يسبح بمعنى يصلي على راحلته، التسبيح يأتي بمعنى الصلاة. وبنو إسرائيل قد مر هذا معنى أن في عهد موسى كانت لهم صلاتين، صلاة في العشي وصلاة في الإبكار، فكان داود عليه السلام يصلي بهم بالعشي ويصلي بالإبكار، فإن صلى بالعشي أو الإبكار كانت الجبال يسبحن معه في العشي والإبكار تصلي معه من شدة ما تسمع من حلاوة صوت داود عليه السلام. وأيضا والطير محشورة كما ذكر أهل التفسير، إذا شرع داود عليه السلام بالقراءة في التوراة كانت تجتمع عليه الطيور حتى أن سماء بيت المقدس تنغلق تماما، تنغلق تماما باجتماع الطيور فوقه، فوق سماء بيت المقدس. هذه آية، آيات عظيمات أعطاها الله جل وعلا لداود خاصة ولبني إسرائيل عامة. وهذه الآيات يقابلها البلاء، يقابلها بلاء، فالله عز وجل مكن لداود من هذه الآيات العظام ما لم يمكن لأحد، كما قال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا إخواني في الله ملخص ما يذكر حول الحياة التي عاشها داود عليه السلام، فكان يقاتل وكان يجاهد وكان تفتح على يده الأقاليم والمدن. هنا إخواني في الله من المسائل التي نشير إليها قصص قد وقعت لداود عليه السلام وقد ذكرها لنا ربنا في القرآن. من هذه القصة قصة الأغنام، قصة الأغنام التي جرت مع داود ومع سليمان، الذي جاءت في قول ربنا عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ما قصة الأغنام هذه؟ قصة أن تخاصما رجلان من بني إسرائيل، أحدهما صاحب أغنام والثاني صاحب حرث، صاحب مزرعة، وكان في المجلس حينها سليمان عليه السلام. القضية وما فيها أن صاحب الأرض يشتكي على صاحب الأغنام أن هذا الرجل ترك أغنامه سائبة، فإذ به هجمت على مزرعته على حين غرة، فإذ بها أكلت وأفسدت المزروعات وضيعت المحصول وفعلت الأفاعيل، أغنام بهائم قد تضرر. فما الحكم يا داود يا رسول الله؟ فرأى داود عليه السلام أن الحكم العوض، وهو أنك يا صاحب الأغنام أغنامك تدفع للمزارع خلاص وليس لك شيء، تدفع للمزارع وليس لك شيء، تلف يقابله عوض. فلما سمع سليمان ذلكم قال: يا أبتي أو خير من ذلكم؟ يعني ألا أدلك على ما هو أفضل من هذا الحكم؟ قال: ماذا تقول؟ قال: إني أرى أن صاحب الأغنام يدفع نعم أغنامه للمزارع على أن المزارع ينتفع انتفاع لا ملك، ينتفع من الأغنام من أصوافها من ألبانها، وأن الأرض هذه تدفع لصاحب الأغنام: تعال وماذا؟ أصلح فيها ما تلف من المحاصيل، قم بإصلاحه، إن كسروا سياج، إن كسروا شيء عدل بعض المحاصيل، حاول تعيد تربتها، جهز الأمور. فإذا أتممت أمور الرجل، أتممت المحصول، أتممت المزرعة، كل يأخذ بعد ذلك حقه، خذ أنت أغنامك وانطلق، وأنت ارجع لمحصولك وخذه. وهذا الذي قال ربنا عنه: وفهمناها سليمان. فهذا هو الحكم، هذا هو الحكم المناسب لهذه القضية. فهذا مما وقع لداود عليه السلام في قضية حكمه بين المزارع. كذلك مما يذكر إخواني في الله في أمر داود عليه السلام أن الله عز وجل مع أنه الله قد جمع لهم بين الملك وملك وأعطاه النبوة، كذلك أنزل عليه كتابا ألا وهو الزبور. أعطاه الله عز وجل الزبور، كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، أنزل الزبور على داود عليه السلام. إلا أن هذا الكتاب المنزل المقدس ليس فيه حلال وليس فيه حرام، وإنما كان عبارة عن مبشرات فيها بشارة لعباد الله الصالحين بالنصر والتمكين وما أعده الله لأهل الإيمان من نعيم مقيم، بشارات، وفيه كذلك إنذارات لمن خالف هذا الدين، الذل والهوان، وأنه يوم القيامة يكون من الخالدين في نار جهنم. ومما قال العلماء أنه ذكر في كتابنا من آيات الزبور هذه الآية، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية قالوا أنها في الزبور، طبعا هذا على قول من قال أن هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب المقدس المنزل على داود، لأن منهم من فسر الزبور هنا باسم جنس بمعنى الكتب المنزلة عموما، للكتب المنزلة عموما. لكن على كل إن كان كذلك، فكما ذكر أن كتاب الزبور المنزل على داود ليس فيه تحليل وليس فيه تحريم. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم أين وجد؟ في التوراة. التوراة هي المهيمنة على بني إسرائيل، ما هناك كتاب قام بنسخها سوى القرآن، الأحكام في التوراة ما نسخها إلا القرآن، فكانت شريعة ماضية في بني إسرائيل، العقيدة، الأحكام، الحلال، الحرام، كلها كان في التوراة، وبها يحكم الأنبياء، يحكم بها النبيون، ومنهم زبور داود يحكم بها. لكن الكتاب المقدس كما قلنا عبارة عن بشارات وعبارة كذلك عن إنذارات. داود عليه السلام مع ما كان من ملكه وما كان من سلطانه على بني إسرائيل، إلا أنا بني إسرائيل فيهم خصلة ذميمة، وهذا قد جاءت في المتأخرين ممن لم ينهضوا رأسا بالأنبياء، الطعن والغمز في نبي الله. طبعا الأنبياء جميعا ما سلموا من الطعونات، الأنبياء جميعا ما سلموا من طعونات بني إسرائيل، طعنوا في عقولهم، طعنوا في أعراضهم، طعنوا في أشياء كثيرة، ولست الآن في مجال ذكر هذه النماذج. لكن يهمني هنا أن نعلم وأن أذكر على أن من أشد من طعن فيهم اليهود نبي الله داود وسليمان، أشد من طعن فيهم اليهود نبي الله داود ونبي الله سليمان، هذا من أشد الأنبياء طعنا وقدحا فيهم. وهنا آتي إلى مسألة وهي حادثة، نعم وقعت لسليمان، لداود ولسليمان وكذلكم أو لداود عليه السلام، وكذلك فيها مدخل للذي أريد أن أبين له، وهي قضية الخصم الذين تسوروا المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ خصم تقفزوا، نبأ الخصمان دخلوا على داود، لم يدخلوا من الباب وإنما قفزوا وتسوروا السور، فدخلوا على داود وهو في محرابه. وقال العلماء كان من عادة داود عليه السلام أن قسم الأيام عنده على ثلاثة أيام: يوم لله يتعبد فيه، ويوم للقضايا والنزاعات بين الناس، ويوم للرعية، يوم للرعية. ففي هذا اليوم الذي جعله لله سبحانه وتعالى وقع في هذا اليوم مسألة، وهو أن دخل عليه خصمان، حتى أن داود تفاجأ، ففزع داود من هؤلاء، فزع: من كيف دخلتم؟ من أين جئتم؟ أين الحراس؟ أين؟ قالوا: لا تخف، لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، لا تخف، ما عندنا أي مكيدة ولا مؤامرة، عندنا قضية نرفعها إليك يا رسول الله، حلها بما آتاك الله من الفهم ومن العلم ومن الحكمة. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولا تشطط إلى تذهب لا يمين ولا يسار. كانت قضيتهم في هذه النعاج: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني القصة وما فيها يا داود، هذا أخي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة بس، واحدة، وهذا أصبح ينازعني عليه: أخي سلمني النعجة هذه، يا أخي اتق الله في هذه في أمرك، يا أخي أعطني النعجة، سلمني النعجة، ولا زال يحرجني بها، يحرجني بها، ما ترك لي سبيل. أخي هل أعطي إياه يا نبي الله ولا ما أعطي؟ هنا داود عليه السلام قال: لقد ظلمك، هذا ظلم، ظلمك، ما ينبغي، لماذا يفعل هذا معك؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا ظلم، هذا لا يجوز. طيب في آخر الآية قال ربنا: ولقد وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب. داود عليه السلام من خلال حكمه علم أنه قد فتن، وأن هذا السؤال الذي طرح عليه كان فتنة. السؤال طبعا اختفى الخصمان فجأة، حتى سيأتي معنا من هما، اختفى الخصمان، فكر داود، علم بإيحاء الله له أن وقع في أمر، وهذا أمر فتنة ما كان ينبغي، ولهذا عاتبه ربنا بعد هذا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تجعل الهوى هنا العاطفة تجرك إلى أنك تأتي بالأحداث أو الأحكام سريعا. نأتي الآن، وهذا الذي يجعلني أدخل في هذا الموضوع، ما هي أو ما هو الأمر الذي علم داود أنه فتن به؟ هنا تأتي الذي ذكرت حول مسألة الطعونات. بعض الناس يفسر هذه الآية، قالوا أن هذه القضية وهو الخصمان هما في الحقيقة أرادوا أن يبينوا أمر وقع فيه داود عليه السلام، وأرادوا أن يثبتوا له خطأ ما فعل. وما الخطأ الذي فعله؟ قالوا داود عليه السلام قد تزوج 99 امرأة، وفي يوم من الأيام صعد على سطح بيته فإذا بامرأة حسناء أعجب بهذه المرأة، سأل عنها، قالوا أنها امرأة أوريا، أوريا قائد من قواد جيش داود عليه السلام، امرأته، إلا أن هذه المرأة دخلت إلى قلب داود، أرادها، لكنها متزوجة، إذن ما من سبيل إليها إلا أن يتخلص من زوجها، فأرسله إلى جيش، إلى موقع، وأخبر من معه: إذا وصلتم إلى هذه المعركة والمقتلة اجعلوا أوريا هذا القائد في المقدمة، ثم انسحبوا، انسحبوا ودعوه لوحده. ففعلوا هذا، وماذا كان المراد؟ المراد أن هذا القائد يقتل، يقتل، انسحب القوم وتركوه لوحده يصارع، ما صار، قتل. فلما قتل استطاع داود عليه السلام أن ينفرد بالمرأة فأخذها لنفسه، قال هذا فعله داود. طيب أراد ربنا عز وجل أن يبين خطأ داود، فماذا فعل؟ فجيئت له هذه المسألة على شكل نعاج، على شكل نعاج: هذا رجل عنده 99 نعجة، ومن هو يا داود؟ هو أنت، أنت عندك 99 امرأة، وهذا رجل عنده نعجة هي زوجته، زوجته، فأخذت أنت الآن تطالب صاحب النعجة، أنت كما خطأت هذا الرجل كان ينبغي أن تخطئ نفسك، كيف تتجرع على هذا؟ هنا علم داود أنه قد فتن في أمره، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه القصة من تلفيق بني إسرائيل من أمر اليهود، أرادوا بها أن يتوصلوا إلى ذم داود عليه السلام، وهذه قصة باطلة ويجوز، وإن كان بعض من يذكرها رواية لكن ما يجوز حتى التحريف عنها، لأن فيها الغمز والطعن، هذا لا يفعله مسلم، فضلا يفعلها نبي أن يحتال على زوجة امرأة حتى ماذا ينفرد بها، لا يجوز هذا، ففضلا عن نبي صالح من أتقى عباد الله لله. طيب، إذا كان هذا التفسير باطل لا يصح، إذا ما هو التفسير الصحيح؟ ما هو الخطأ الذي وقع فيه سليمان الذي علم أنه قد فتن به، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ قالوا الخطأ الذي وقع فيه داود وبه استغفر ربه أنه لما استمع للمسألة استمع لمن؟ استمع للطرف الأول. عندك خصمان، من تكلم؟ واحد تكلم، ذاك جاء أخذ الكلام وقال أنا داود عندي نعجة واحدة وهذا عنده 99 نعجة ويطالبني بها. طيب هنا داود مباشرة فصل في القضية، كان ماذا ينبغي؟ التأني، يقول انتهيت أسمع من الثاني، كما قيل في قضية شريح القاضي، جيء برجل وقد فقئت عينه شاكيا إلى شريح القاضي وقالوا أن فلان ضربني وفقع عيني فاستمع له الشريح قال ائتوني بالثاني، فقيل له ايش تريد بالثاني، يعني رجل أمامك يعني خلاص مصاب ملطوم مضروب، ايش عاد الثاني، ايش بيتكلم الثاني؟ فقال شريح ولعل الثاني قد فقئت عينه، حتى الثاني مضروب مثل الأول، يعني كيف أخذ هذا ولا أخذ بالثاني، لا ائتوني بالثاني. فكان من العدل في القضاء الاستماع إلى الطرف الأول والاستماع إلى الطرف الثاني. فالشاهد أردت من هذه القصة أن نفهم حادثة وقعت لداود عليه السلام، وفيه كذلك الرد على من زعم أن داود عليه السلام كان ماذا؟ كان يتحيل على أن يأخذ امرأة رجل وهي لا تحل له، وهذا كما قلنا شنشنة كان يفعلها اليهود، كانوا ولا يزال، وهكذا ما فعلوه مع سليمان عليه السلام حيث طعنوا فيه. باقي دقيقة. طيب بعد ذلك وإخواني في الله، بعدما وصل داود عليه السلام إلى 100 سنة والتي بها سينتقل إلى الرفيق الأعلى وينتقل وتقبض روحه، هنا تم النبوة، انتقلت من داود عليه السلام إلى سليمان كما قال ربنا عز وجل وورث سليمان داود. وهنا الورث ليس ورث مال وليس ورث ملك، وإنما ورث النبوة والعلم والهدى، فقد كان سليمان عليه السلام من أنبياء الله وأخذ الشيء الكثير من صفات أبيه، أخذ الشيء الكثير من صفات أبيه، فكان ذا همة في قتال أعداء الدين مثل أبيه، ما كان يفتر، كان يقاتل ويقاتل ويقاتل، حتى كان من همته كما جاء في الصحيحين، كما جاء في الصحيح أنه قال لأطوفن الليلة على 100 من نسائي فيحملنا ويلدنا وتلد كل منهم غلاما، يقاتل في سبيل الله، انظر لهذه الهمة، يطوف على نسائه تلد هذه النسوة وكل واحد تلد غلام سيجعله لله، مقاتل في سبيل الله. نزل عليه الملك وقال قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تلد منهن، أي من هذه المرأة 100 لم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف غلام فقط، نصف آدمي، ليس بغلام كامل وإنما أتت بنصف غلام. فالشاهد هنا بما أن ذكرنا هذه المسألة سأتمم الحديث بآية عظيمة وهي: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذه القصة وهذه الآية تتعلق بهذه القصة التي دارت عليها كلمة المفسرين، أذكرها بعد الأذان بإذن الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآية في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، آية مشكلة جدا في تفسير العلماء لها، ومن نظر إلى كتب أهل العلم في تفسير هذه الآية سيجد وجه الإشكال فيها. ولقد فتنا سليمان، ما هي الفتنة التي فتن سليمان؟ ما هو الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ ما هو؟ نبدأ بالمشهور المشتهر بين كتب التفاسير، بل نقل عن بعض السلف، نقل عن بعض الصحابة، على أن هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان كان شيطانا. شيطان استطاع أن يصل إلى كرسي ملك سليمان. من أين جاء هذا الشيطان وكيف وصل؟ القصة الشهيرة المفصلة على أن سليمان عليه السلام كانت له قوة في الاستحواذ كما يقال على العوالم، على الجان، على الحيوانات، تسخير الدواب موجودة في خاتمه، به كان يسير أمر المخلوقات والكائنات. فيوم من الأيام أراد أن يغتسل، فأخرج الخاتم فوضعه على مكان، ثم دخل. فبينما يغتسل إذ جاء الشيطان، لكن الشيطان جاء متشكلا على صورة سليمان، فأتى إلى زوجته قال: أين الخاتم؟ لأنه كان يحفظ، فأعطته إياه. فمن أخذ هذا الشيطان الخاتم استطاع به أن يتسلط على ماذا؟ تسلط على كل شيء، على مملكة سليمان، على نساء سليمان، على رعية سليمان، على كل ملك سليمان. وأين سليمان؟ نبذه، طرده، فأصبح بعيدا عن ملكه. ودارت الليالي والأيام، وقيل فترة الله أعلم بمدتها، حتى استطاع سليمان أن يسترجع الخاتم، إذ أن هذا الخاتم أراد الشيطان أن لا يبقى موجودا، خلاص يكون الاستحواذ له الأبد، فتخلص من رماه في البحر حتى يضيع في هذه المحيطات ولن يعثر عليه أحد. كان من حكمة الله أن حوتا، سمكة، استطاعت أن تملع هذا الخاتم. فبينما كان سليمان في منفاه، صعد إلى قارب، فكان يصطاد مع أحد البحرة والصيادين، فإذ به يصطادون سمكة، فكان من تقدير الله أن هذه السمكة عندما بطنت إذ بالخاتم فيها، فرجع هذا الخاتم إلى سليمان فرجع له الملك من جديد. هذه القصة إخواني في الله هي التي تدور عليها كتب بني إسرائيل، كتب التوراة، ليس هذا فحسب، بل كتب الإسلامية، ليس هذا فحسب، بل نقل عن بعض الصحابة ينقل هذا، بل قال ما وإسناده صحيح لابن عباس ولسعيد بن جبير ولفلان وفلان، أنهم يذكرون هذا. طبعا بعض العلماء كابن كثير الشوكاني ما يرتضون مثل هذه الإسرائيليات، ولله در ابن كثير يحسم في الإسرائيليات، حاول أنه يبعد هذه الإسرائيليات، خاصة عبارة أن شيطان تسلط على نساء سليمان. إيش هذا؟ قال: فإن الله يعصمهن، عصمة الله لآل بيت النبوة، ما يمكن للشيطان ولا غير الشيطان أن يفعل بهن شيء، فاستبعد هذا. وثم أخذ يخبر يدلل على أن هذه إسرائيليات أخذها هؤلاء السلف من بني إسرائيل، وبين أن من بني إسرائيل من هو كافر بنبوة سليمان أصلا، لأن كثير من بني إسرائيل كان يعتقدون في سليمان ماذا؟ يعتقدون في سليمان أنه ساحر ليس بنبي. وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، فكان جماعة من بني إسرائيل يدندنون على أن سليمان ما هو بنبي، إنما هو ساحر عنده سلطة بخاتمه، ولا زال الآن يتحدثون خاتم سليمان، خاتم سليمان، خاتم السحر سليمان. لا زال عقائد موجودة عند السحرة والمشعوذين وعند اليهود، خاتم سليمان هو الخاتم الذي به استحواذ على العوالم. فذكر ابن كثير على أن من بني إسرائيل من هو كافر أصلا، فلا نقبل منهم الرواية، وهذا مما يخالف ديننا ويخالف شريعة، فلما نقبله. فالحاصل أنه وجد من المصادر الإسلامية من تفسر هذه الآية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أي شيطانا، ثم أناب، أي رجع الملك إلى سليمان. هذا التفسير، وقلنا هذا تفصيل ينبغي أن يستبعد تماما. التفسير الثاني، وجنح إليه جماعة من أهل العلم ولا بأس، وقد انتصر لهم من انتصر، وهو ماذا؟ ما هذا الجسد؟ القصة التي سمعتموها آنفا، من أن سليمان طاف على 100 من زوجاته وأنهن يلدن غلمانا، وكل غلام يقاتل في سبيل الله، فلم تلد مرأة إلا نصف صبي، نصف غلام. قال كثير من العلماء وهم كذلك من أهل التحقيق، قالوا أن هذا الحديث يفسر هذه الآية، ولقد فتنا سليمان. ما هي الفتنة؟ أنه لم يستثني، ما قال إن شاء الله، هذه فتنته، لأن الملك قد نزل قال قل إن شاء الله، لم يقلها ونسي، هذه فتنته، فتن سليمان بهذه العبارة ما قالها. وألقينا على كرسيه جسد، أي جسد هذا الذي نص غلام، هذا الذي أبقيته يا سليمان من ذريتك، ثم أناب، أي تاب من الله من فعله. هذا قول جماعة، وانتصر لهم من انتصر كالإمام ابن عاشور الشنقيطي في أضواء البيان، واستبعدوا القصة الأولى وانتصروا للقصة الثانية. ومع ذلكم هناك مذهب ثالث، قالوا الله أعلم، ما ندري ما هي الفتنة، لكن نصدق بما في القرآن أن الله فتن سليمان بفتنة، ابتلاء، لكي يعلي قدره، يرفع أمره. ما هي الفتنة؟ الله أعلم بها. وممن ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله، وشدد على المخالفين، ما ينبغي أن نخوض، ما عندي سبب نزول لهذه الآية، ما عندي إيضاح، الحديث يتكلم في أمر، ما علاقة الحديث بالآية؟ المهم كما قلنا في هذا الأمر، والذي شدنا إلى هذه العبارة، أولا أن نفهم أن سليمان عليه السلام كان ذا همة في أمر الجهاد، وكان هذا الذي يشغل باله في كل حياته، أن يسخر ما أمكنه الله من المسخرات يجعلها في سبيل الله جل في علاه. طيب، نكتفي إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم.